وكما تعلمون أن المرأة المسلمة قد عرضت لفتن عظيمة وقد جرجرت إلى انحرافات خطيرة وقد استخدمت في مجالات مدمرة.
لا تأمن المرأة على نفسها من نغبات المهالك ومن المتالف، وإن ادعت وزعمت صارت المرأة هذه خاسرة وتعود الدوائر عليها والمصائب تنزل بها والنكبات تحل في ساحتها كما تسمعون وكما تقرؤون وكما.
يا أيتها المرأة المسلمة لا تغفري عن هذه التعليمات الشرعية.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في 1 من شهر صفر لعام 1442 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. صيانة المرأة نفسها هو عزها.
الآن نريد عقول الراشدة، نريد رجوع إلى الصواب وبحث عن الحقائق ورجوع إلى السداد والرشد والإصلاح.
تسد أبواب الفتن.
هل هنالك استعداد من أجل أن تصلح الأحوال، أم أن هنالك تباكي فقط وتبقى الشرور على ما هي عليه؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معاشر المسلمين، إن المصائب والأحداث والنكبات لتوقظ الغافلين وتعلم الجاهلين وتنبه السادرين واللاهين، وتأخذ بمجامع من أراد الله بهم خيرا للإصلاح والاستقامة والسعي فيما فيه الخير والرشد والسداد. وكما تعلمون أن المرأة المسلمة قد عرضت لفتن عظيمة وقد جرجرت إلى انحرافات خطيرة وقد استخدمت في مجالات مدمرة عياذا بالله. ألا وإن عز المرأة المسلمة وصيانتها لنفسها لا يزال أمرا ميسورا لها وأمرا ميسورا لحماتها ورعاتها وساداتها، لا يزال هذا الأمر ميسورا ما أخذنا بمجامع الشريعة وآداب الإسلام والأخلاق التي اعتنت بها شريعة الله والتي بينها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فصارت المرأة المسلمة التي مدت يدها إلى الفتن صارت سلعة رخيصة يتاجر بها علنا وسرا وجهارا وخفيا، وصارت معرضة لأنواع من المصائب الكثيرة. وهذه فتنة ابتلي بها المسلمون إلا من رحمه الله عز وجل. فندعو المرأة المسلمة إلى صيانة نفسها، لكن بماذا تصون نفسها؟ تصون نفسها بالرجوع
إلى الأصول التي بنيت عليها حياتها وبني عليها عزها وسعادتها. فالمرأة المسلمة قد جبلها الله وفطرها الله على أمور عظيمة النفع وعظيمة الخير في المرأة المسلمة. هذه الأمور بل هذه الفطر قد جبلت عليها المرأة، ولكن من كفرت حادت عن ذلك. هذه الفطر التي جبلت عليها المرأة العفاف وهكذا الغيرة على نفسها وهكذا الحياء، فجعل الله الحياء في النساء أعظم منه وأكثر منه في الرجال، وذلك لحكم عظيمة. وجعل المرأة تحب الستر وتحب السلامة والنجاح وتحب الهدوء والسكينة، لا تحب الدخول في أمور الصراعات والفوضى وفي أمور الفتن وفي الأمور العصيبة، فطرها الله على هذا. ولما كانت المرأة قد فطرت على هذا فقد بنيت الشريعة على هذا. فالشريعة الإسلامية جاءت من أجل تلبية فطرة المرأة وتنمية فطرتها وزيادة قوتها وجمالها وإصلاحها، والحمد لله. فالمرأة المسلمة إذا توجهت هذا الاتجاه، ألا وهو السعي في صيانة نفسها بما جاءت به الشريعة وبما فطرت عليه، فإنها ستكون ولله الحمد والمنة في عزها وفي أمنها وفي سعادتها وفي مقامها العلي وفي حالها، حال السعادة بإذن الواحد الأحد. فلهذا نذكر بما جاءت به الشريعة، نذكر النساء المسلمات ونذكر المسلمين، نذكر المسلمين عموما، لأن المسلمين عموما مسؤولون عن النساء ومطالبون بحفظ النساء ومطالبون بالعناية بالنساء والرفق بالنساء. فنأتي إلى ما جاءت به الشريعة من بيان حقائق ومن بيان أمور، إن أخذتها المرأة بما أخذ يوافق الشريعة كانت السعادة حليفها. ربنا جل شأنه قال في كتابه الكريم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هذا بيان إلهي، بيان إلهي وخطاب رباني لنساء النبي اللاتي هن أفضل النساء وأكمل النساء عفافا وصلاحا وآدابا وأخلاقا إلى آخره. هكذا بيّن الله لنا جميعا. قال: فيطمع الذي في قلبه مرض. قال: لا تخضعن بالقول. تعليم إلهي، تعليم إلهي. والله يقول في كتابه الكريم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله عالم بأحوال العباد وعالم بنفوس الخلق وغرائز الناس وعالم بما يدور في الضمائر والسرائر، لا يخفى عليه من ذلك شيء. فربنا قال مخاطبا لنساء النبي، وهو خطاب لجميع النساء المسلمات، خطاب لجميع النساء المسلمات: لا تخضعن بالقول. وخضوع المرأة بالقول على أنها تأتي بالقول على طريقة اللين والرقة والتغنج مما يكون فيه الابتسامة والضحك وما أشبه ذلك مما يكون فتنة عليها، مما يكون فتنة عليها. فإذا حصل أنها خضعت بالقول بالكلمة والكلمات، قال الله: فيطمع الذي في قلبه مرض. والأمراض، أمراض الشهوات كثيرة في الناس، فقد جبل الناس على اشتهاء النساء وحب النساء والمسرة بالنساء والتلذذ بالنساء والحياة السعيدة عندهم مع النساء. منهم من ينال ذلك بحق، ومنهم من يتوصل إلى ذلك بباطل وفجور وانحراف. فربنا جل شأنه يبين للمرأة المسلمة أمرا في غايته الأهمية وفي غاية حاجتها إلى ذلك. قال: فيطمع الذي في قلبه مرض. المرأة المسلمة بحاجة إلى أن تعلم أن اقترابها من الرجال غير المحارم أن ذلك مما يطمعهم فيها، مهما كانت ذات مكانة عالية ومنصب رفيع، مهما كانت ذات ذكاء، مهما كانت ذات عفاف، لكنها اقتربت من الرجال غير المحارم فهي محل مطمعهم. ولا تغالط نفسها ولا تخادع نفسها أنها وأنها كما ذكرنا أنها فلانة أو أنها عفيفة أو أنها ذكية، هذه كلها مغالطات، مغالطات لا تنفع المرأة بل تكون مخدوعة بذلك. إذن المرأة المسلمة إذا أرادت أن تسعد فليست بحاجة إلى المخاطبة مع الرجال غير المحارم إلا ما دعت إليه الضرورة، ومع الضبط والانضباط والآداب الشرعية والحشمة والعفاف. لكن اليوم صارت المرأة جريئة في الكلام مع الرجال وفي التخاطب مع الرجال والمفاتحة للرجال في الأمور وفي القضايا، وتدعي أنها صارت ندا للرجل ونظيرا للرجل. هكذا فتن من فتن من النساء، فتن من فتن من النساء عياذا بالله. فهل المرأة ستعقل وتقبل هذا التعليم الإلهي وتكف المخاطبات مع من لا حاجة لها شرعا في مخاطبته، في مخاطبته وفي التكلم معه إلى غير ذلك؟ الآن محادثات النساء والدردشة من قبل النساء مع الرجال عن المفتونات، عن المفتونات، فصار الباب مفتوحا للشر. فهنا لا تأمن المرأة على نفسها من مغبات المهالك ومن المتالف، ومن المتالف، وإن ادعت وزعمت، وإن ادعت وزعمت. هذا من التعليم الإلهي للمرأة ومن الصيانة لها والمحافظة عليها بالشريعة أنها تحسن قولها وتصون لسانها وتكف عن الشر، فلا تفتح باب فتنة. فكلام المرأة فتنة إلا بقدر ما دعت الحاجة والضرورة المعتبرة شرعا. كذلك أيضا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام كان في سفر، في سفر من أسفاره، فقام الحادي يحدو، يحدو بالإبل من أجل أن الإبل تتحرك في المشي وتسرع في المشي. فقال الرسول له: يا أنجشة، يا أنجشة، رويدك سوقا بالقوارير، رويدك سوقا بالقوارير. والمراد بالقوارير النساء اللاتي معه عليه الصلاة والسلام. الرسول شبه النساء بتشبيه في غاية البلاغة، وهو يبين حاجة المرأة إلى رفقها بنفسها وإلى رفق أهلها وذويها وولاة أمرها بها، فقال: رفقا بالقوارير. فشبه النساء بالقوارير، القوارير إذا سقطت انكسرت، وشبه النساء بذلك. وهذا في السفر الرسول عليه الصلاة والسلام دعا هذا الذي يحدو إلى الرفق بالنساء، وإن كان مقصده أن تمشي الإبل بسرعة، لكن بقية المراعاة للمرأة ولحال المرأة، حال المرأة الضعف، حال المرأة الضعف ليست تتحمل من القضايا ومن الأحوال ومن القوى ومن الحركات ما يتحمله الرجال. فالرسول دعا في هذا اللفظ الكريم، دعا المسلمين إلى الرفق بالنساء والمحافظة عليهن كما يحافظ على الزجاجة التي فيها ما يحتاج إليه. انظروا إلى واقعنا الآن كيف أقحمت بعض النساء نفسها في مغب الصراعات والفتن وفي مغب القضايا التي هي من قضايا الرجال. فصارت المرأة المفتونة الخارجة عن آداب الشريعة وأحكامها وضوابطها. سارت تصارع الرجال وتقف أمام الرجال وتختلط بالرجال وتكون ندا للرجال في كل القضايا في كل القضايا. هكذا صار حالها، ولهذا صارت المرأة خاسرة، صارت المرأة هذه خاسرة، وتعود الدوائر عليها والمصائب تنزل بها والنكبات تحل في ساحتها كما تسمعون وكما تقرؤون وكما وكما. وقالت إنها إذا دخلت في الرجال فهي القوية وهي الفاهمة وهي المدركة وهي وهي، ولكنها غفلت عن الفطرة التي فطرت عليها وعن الأحوال التي تعتريها، جهلت هذا، قبلت شبه من فتنوها وقبلت وساوس الشيطان وتزيينات الشيطان لها، فصارت المرأة في متناول الرجال. المرأة المفتونة صارت في متناول الرجال، فصارت في المعركة وصاروا معها في معركتهم معها، والرجال هم الرجال، معروف بكيدهم، معروف بمكرهم، معروف بحيلهم، معروف بشدتهم وبطشهم وعنفهم إلى آخره، والمرأة كالقارورة من القارورات. فلهذا أيها الناس، المرأة المسلمة إن عرفت من هي وإن عرفت حالها إنها لا ترضى بالمغامرات، لا ترضى بالمغامرات أن تسير كما سمعتم مع الرجال، مختلطة بهم، مختلية بمن تختلي بهم، تسافر بدون محرم مع ذا ومع ذاك، وصارت تظن أنها لا تقهر وأنها لا تخدع وأنها لا تضعف. هكذا الشيطان زين للمرأة، فصارت أمورها غير محمودة، وصارت أمورها إلى ما فيه التعاسة والشقاء عياذا بالله. كذلك روى الإمام البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحمل النوى للزبير من أرضه، وكانت أرضه بعيدة، فمر الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه مجموعة من الأنصار ورآها تحمل النوى، الرسول من باب الرفق بها ومن باب التعاون معها دعاها إلى أنها تركب خلفه وأخذ ينيخ البعير. فأسمى رضي الله عنها قالت: فكرهت أن أكون مع الرجال فكرهت وامتنعت. فلما رآها النبي وحس أنها لا تريد هذا، الرسول مشى عليه الصلاة والسلام وعذرها. انظر الآن إلى مساحمة النساء الرجال، إن جئت إلى السيارة، إن جئت إلى الشوارع، إن جئت للمحافل والاجتماعات، إن جئت إلى الوظائف، إن جئت للمستشفيات، وجدت المرأة ترفض بجانب الرجال وتسبق الرجال وتؤخر الرجال وتعمل حركات إلا من رحمها الله، إلا من أخذت بمجامع آداب الشريعة، وإلا فالمرأة التي تلقت ما تلقت من الصحف والجرائد والمجلات، والتي تلقت ما تلقت من قبل الأعداء، فهي كما سمعت ترى أنها تزاحم وتختلط بالرجال في أماكن شتى. وهنا كثرة الضحايا في النساء، وكثرة البوائق، وعظم الفجور عياذا بالله. ولو عقلت المرأة لما رضيت بهذا ولا اقتربت من هذا أبدا. ولهذا قالت إحدى النساء من نساء الكفار المجربات لنتائج الاختلاط، قالت: كلما كثر الاختلاط كثر أولاد الزنا، كلما كثر الاختلاط كثر أولاد الزنا. وهذا معلوم عند المسلمين من خلال معرفتهم بدينهم وبآداب شريعتهم وبما فطرهم الله عليه. ولهذا سئل أحمد رفيق باشا، سئل من قبل بعض الصحفيين النصارى: لماذا العرب يتركون نساءهم في البيوت لا يختلطن مع الرجال؟ فقال له: إن العرب لا يحبون أن تلد زوجاتهم من غيرهم. فكان الناس يعلمون، ولا يزال هذا العلم موجود، لكن حصل غفلة، حصلت جهالة، خباط. هذا العلم موجود الآن، وقد حس من حس وعلم من علم أنه لما حصل الاختلاط اختلاط النساء بالرجال غير المحارم حصل ما لا تحمد عقباه. فيا معشر المسلمين، هل هنالك من رغبة في الرجوع إلى الفطرة السليمة وإلى الآداب الكريمة وإلى أحكام الشريعة العظيمة؟ هل هنالك استعداد من أجل أن تصلح الأحوال، أم أن هنالك تباكي فقط وتبقى الشرور على ما هي عليه؟ كذلك جاء من حديث أسماء رضي الله عنها قالت: كنا نغطي وجوهنا إذا مر بنا الرجال. المرأة تكشف عن وجهها متى كانت بعيدة عن الرجال الذين ليسوا بمحارم، فإذا اقتربوا منها غطت وجهها من أجل أن تبقى في عافية وسلامة وصيانة إلى آخره. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله محرمات، خرجنا مع رسول الله محرمات، اذهبنا يؤدين الحج والعمرة. قالت: فكان الناس يمرون بنا، فإذا مروا بنا أسدلنا الجلابيب على وجوهنا، فإذا جاوزونا كشفنا عن وجوهنا. المسألة سهلة، المسألة اقتناع بآداب شرعية، اقتناع بسلامة، اقتناع بخيرية وطهارة وعفاف. المسألة مسألة كما سمعتم رعاية وصيانة. فعائشة تقول: فإذا جاوزونا كشفنا. فهنالك من النساء الآن من ترى الحجاب كأنه عدو، ترى الحجاب كالعدو. من أين جاء هذا؟ والحجاب يناسب فطرة المرأة لأنه يقيها، يقيها من أرباب الفسوق ويقيها من الشرور إلى غير ذلك. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. المرأة إذا تكشفت وتبرجت آذاها الفساق، بل وفتن بها من فتن الصالحين. إذا تبرجت فتن بها من فتن الصالحين. دعك من الفساق الذين سيمكرون بها ويقيدون ويتاجرون بها ويفعلون الأفاعيل. هكذا ربنا يعلمنا. فهل المرأة المسلمة ترغب في أن تصلح، أن تصلح ما قد أفسدت وأن تعود إلى الرشد والسداد والصواب؟ وإن كان قد حصل ما حصل، أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، حديث عظيم سأذكره على مسامعكم. روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، وخير متاعها المرأة الصالحة. ما المراد؟ الرسول بيّن لنا أن المرأة متعة للرجل، مشتهى ومستلذ ومطلبه ومرغوبه ومحبوبه. هكذا فطر الله الرجال والنساء، فطرهم الله على هذه الغرائز الموجودة. فالمرأة وإن كان لها شان، خلقت لعبادة الله وحده وكلفت بالأوامر ودعيت إلى أمور جليلة وعظيمة، إلا أنها لا تزال متاع، لا تزال متاع، ما خرجت عن هذا الذي جبلت عليه والذي جبل عليه الناس معها. المرأة المطلوب أن تفهم هذا وأن تعلم أنها متى اقتربت من الرجال فهي متاع لهم، فهي متاع لهم، يتوصل إليها بحق أو باطل، بمباح أو بحرام إلى آخره. هذا لا يستطيع أحد أن ينكره، والواقع يثبت هذا إثباتا لا يستطيع أن يرده راد ولا أن ينكره منكر. فلهذا نقول: يا أيتها المرأة المسلمة، يا أيتها المرأة المسلمة، لا تغفلي عن هذه التعليمات الشرعية. إن المرأة متاع للرجل، فهو يفرح ويسر، يفرح ويسر أن تقترب منه المرأة، إلا من رحم الله، إلا من اتقى الله. وإلا فهنالك الكثير من الناس يفرحون عندما يجدون المرأة تعيش معهم وتقترب منهم وتخالطهم وتأخذ وتأخذ فيما يريدون، وهم يشتغلون بما يشتغلون به من أنواع الفتن التي أدت بالمرأة إلى عواقب وخيمة، إلى عواقب وخيمة. المرأة التي فيها خير وقد بدأت تدب في هذه الفتن، في الاختلاط، في كذا في كذا، ما أن تشعر بالخطر إلا وذهبت إلا ورجعت بيتها وبقيت في أماكن أمنها واستقرارها وطمأنينتها، لا تبقى على السير قدما مع الرجال وبقاء مع الرجال، فإن هذه مغامرات لها عواقب خطيرة عياذا بالله. معاشر المسلمين، من الفتن العظيمة التي المرأة المسلمة وقعت فيها إلا من رحم الله، أن المرأة صارت تعرض جسدها وصارت تصور نفسها وتقبل تصويرها، فصار أمر التصوير للمرأة أمرا واسعا، في يوم عرسها تصور، وفي أن تذهب إلى المكوفرة ممكن تصور هناك، وهكذا أيضا هنالك من الناس من يطالب برأته أن تتصور له باعتبار أنه في الغربة، وربما طلب منها صورة فيها من الشناعة والنكارة ما فيها، باعتبار أنه يريد أن يغذي نفسه وأن يحقق شهوته في نظره، فتتصور وتضع الصورة في جوالها، وبعدها تنتقل إلى جوال زوجها، وهذه مخاطرات مخاطرات خطيرة. فالتصوير هذا لا يجوز شرعا وليس من الضرورات التي تباح عند المحظورات، لا يجوز هذا التصوير، لكن هذا حاصل، هذا حاصل، ومطالبات وسير واسع، نعوذ بالله من الفتن. ومن هنا يحصل أن يضيع الجوال أو تنسى الصورة، ويحصل من استخدامها والتوصل للمرأة والمكر بها ما يحصل، وهكذا من النساء من صارت مفتونة تتصور في أيام زواجتها وعرسها وفي أيام تخرجها وفي أيام حصولها على جائزة كذا، وهذه كلها فتن وجرجرة للمرأة إلى ما لا تحمد عقباه. وصارت الجوالات مليئة بالفتن ومليئة بالفساد إلا من رحم الله من الرجال والنساء، كثير من الرجال والنساء صارت جوالاتهم موبوءة بهذه الأمراض والآفات والمخالفات عياذا بالله. فما تمر مدة من الأيام إلا وظهرت لنا بلية وحصلت فجيعة وحصل من الشر وظهر من المنكر ما ظهر، فهل حصل الاتعاظ؟ هل حصل الانزجار؟ هل حصل الاقتناع بأن هذا السير الذي يدعو إليه الأعداء والذي هو من تزيين الشيطان لا يجوز، وأنه مضر وأنه مؤدي إلى الهلاك والفتن عياذا بالله؟ فكم طلقت نساء بسبب صورهن، بسبب صورهن وبسبب التواصل مع أشخاص، التواصل مع أشخاص. بعض النساء تخرج إلى الشارع تشتري من البقالة حاجتها، فربما قال لها البائع أريد رقمك ليكون التواصل معك، تذهب عند الطبيب، ربما أخذ الطبيب رقمها وأخذت رقمه لتتواصل لتسأله عن مرضها، وأشياء وأشياء. فالمرأة التي لم تأخذ الأمور بما أخذ العزيمة والآداب الشرعية صارت ضائعة وسائبة، سيبت نفسها وسيبها من سيبها من أهلها. فلهذا ندعو المسلمين عموما والمرأة المسلمة خصوصا إلى المحافظة على الأعراض، إلى المحافظة على الأعراض، وإلى صيانة الأعراض، وألا تباع المرأة، وألا تعرض الفتن من أجل وظيفة ومن أجل شيء من زيادة المال. هنالك من الناس من يرى أن هذه فتن عظيمة، لكنه يتعلل أن ابنته أو امرأته صارت مع جهات، مع منظمات تنصيرية، صارت مع ذئاب البشر، تبيت معهم وتقيل معهم وتذهب معهم وتخرج معهم وتدخل معهم، أن الأمان في هذه الأحوال وهو من أجل تحصل له على شيء من المال. هكذا رخص في الأعراض التي هي أغلى من الدنيا وما فيها، رخص فيها وصارت تباع، تباع وتشترى وتنتهك ويتاجر بها. انظر إلى صور النساء، ما أكثر ما صارت المرأة يلعب بها، فصارت صور المبيعات وصور السلع، المرأة تصور على السلعة، المرأة تصور في كذا، من أجل ماذا؟ كل هذه أضرار على المرأة وأضرار على المجتمع. فيا عباد الله، لا بد من الإصلاح، لا بد من الجد في الرجوع إلى أحكام الشريعة وآدابها. روى الإمام أحمد وغيره من حديث أبي أمامة أن شابا فتى جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، شاب ما تيسر له الزواج، فرأى أنه يطلب رخصة أن يفعل هذا الفعل. يا رسول الله إذن لي بالزنا. قال فهم به الصحابة وقالوا له مه أي كف عن هذا الكلام، هذا كلام يعني غير مقبول، كلام يعني أشد على الناس من الرصاص. قالوا مه الرسول عليه الصلاة والسلام الحكيم المعلم الرحيم عليه الصلاة والسلام قال ادنه أي اقرب مني اقترب مني. ثم قال له عليه الصلاة والسلام أتحبه لأمك؟ أتحب هذا الذي طلبته مني أن آذن لك به أتحبه لأمك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك يا رسول الله، يعني لا أقبل هذا مهما كان. قال لا أتحبه لأختك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال لا أتحبه لعمتك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال لو أتحبه لابنتك؟ قال لا والله، يعني لو صار معك بنت تحب لها هذا؟ قال لا والله، جعلني الله فداك يا رسول الله. الرسول لما بين له وعلمه وفهمه ويعني دعا وحرك فطرته التي فطر عليها، وهي أن هذا الأمر مرفوض، أمر الزنا، أمر المتاجرة بالنساء، أمر الخيانة في النساء إلى آخره، أمر مرفوض. لما علمه الرسول قال الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم حصن فرجه وطهر قلبه واغفر ذنبه. قال هذا الشاب والله ما كان شيء أبغض إلي من الزنا. اليوم الزنا يعرض في الجوالات، في جوالات من لا يخافون الله ولا يراقبون الله، ومن ذهبت منهم الغيرة والرجولة، ومن ذهب منهم العفاف، وصاروا يتمتعون بهذه المناظر القائمة على الفجور والمليئة بالرذائل عياذا بالله. هذا حاصل الآن، انظروا إلى ما يحصل من بعض الناس ومن بعض النساء، صارت الدشوش وصارت يعني المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي صارت موبوءة بالفتن العظيمة. فمن لم يتق الله ومن لم يراقب الله من الرجال والنساء وعلى وجه الخصوص من الشباب والشابات صاروا ضحايا هذه الأشياء، يرون هذه الجرائم ويستردونها، وربما سعوا إلى فعل هذا وإلى من سابق كان يعرض في الجوالات وفي الانترنت وفي الدشوش زنا وزواني من الكفار. هذا لا يجوز أبدا، لكن هل وقف الأمر هناك؟ الآن قد حصل أن استخدمت من بنات المسلمين المحسوبات على المسلمين أن استخدمت في هذا، واستخدم الرجال في هذا، وصاروا يتاجرون ليل ونهار بالمرأة على هذا الطريق عياذا بالله. وهكذا عظمت الفتنة والفتن التي تحيط بالمرأة المسلمة كثرت وعظمت، وعظم البلاء بها واشتد الأمر على المسلمين. فإذا لم يوجد إصلاح بجدية من قبل الجميع، الرجال والنساء، الشباب والشابات، الحاكم والمحكوم، العالم والمتعلم، إذا لم يوجد اهتمام بإصلاح المرأة المسلمة والمحافظة عليها، فستبقى المسلمة عبثا للعابثين ولقمة سائغة للمتطلعين إليها، ينالون منها ما يريدون، ينالون عرضها ومالها ودينها وما يريدون أن يتوصلوا إليه. فيا معشر المسلمين سدوا الأبواب. هنالك من الناس من ترك المجال لزوجته، أعطاها جوال لمس تدخل في الانترنت وتدخل في أماكن تواصل، ويأتي عليها من البلاء، وتفتح من الأبواب والشرور على نفسها ما تفتح. يا مسلم قد جئت بالبلاء على نفسك. فبعضهم يسلك هذا المسلك، فإذا فوجئ أن امرأته قد صارت كذا، قد فعلت كذا، وقعت في كذا، قام هناك إما بقتلها وما أشبه ذلك. والمطلوب أن نحافظ على النساء، أن نحافظ على النساء، فتسد أبواب الفتن، تسد أبواب الفتن. ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. أيها الناس أيها الناس إن هذه الفتنة وهي فتنة النساء والافتتان بما يدعو إليه الشيطان وبما جاء به الأعداء من أن المرأة المسلمة لا تقف مع شريعة الإسلام ولا تقف عند حدودها ولا تؤدب بآدابها، بل تنطلق غير مكترثة بأي أحكام الشريعة، تتبرج، تستعمل السفور، تختلط بالرجال، تقع في الخلوة، تسافر بدون محرم، تفعل ما تريد. قال لها أعداؤها: عدوك الأكبر الشريعة الإسلامية، إن أنت انتصرت عليها فأنت المنصورة وأنت المتحررة. وهكذا زينوا لها حتى أهلكوها وتسببوا في دمارها عياذا بالله. الآن نريد عقولا راشدة، نريد رجوع إلى الصواب وبحث عن الحقائق ورجوع إلى السداد والرشد والإصلاح. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم خذ بأيديهم ونواصيهم إلى طاعتك ومرضاتك. اللهم أعنهم ووفقهم وسددهم للثبات على الحق والتمسك بالدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك. اللهم زدنا هدى وتقى، اللهم زدنا هدى وتقى. نسألك أن تشرح صدورنا للحق، نسألك أن تشرح صدورنا للحق، نسألك أن ترزقنا الطمأنينة بالحق، نسألك أن ترزقنا حب الحق والرغبة فيه. اللهم زدنا هدى وتقى. وأقم الصلاة.
دار الحديث بمعبر حرسها الله، www.sh-imam.com